وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
حياكم الله وبياكم إلى برنامجكم آيات، والذي ستتوالى حلقاته بإذن الله تعالى مشتملة على تأملات وهدايات في قصص القرآن الكريم، ذلك القصص الذي فيه من العظات والعبر ما الله به عليم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياة نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم مليئة بالدروس والعظات والعبر، وله مواقف كثيرة مع أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، سواء ما كان قبل هجرته عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة، أو بعد هجرته إلى المدينة طابة الطيبة. من تلك المواقف التي جاء الحديث عنها في كتاب الله جل وعلا ما كان له صلى الله عليه وسلم مع ابن أم مكتوم، اختلف في اسمه، قيل عبد الله وقيل عبد الرحمن، ولعل الأشهر عند المحدثين أن اسمه عبد الله، فهو عبد الله بن أم مكتوم. كان رجلا أعمى في بصره، لكنه منور في بصيرته رضي الله عنه وأرضاه، وهو ممن أسلم قديما. كان له مع النبي صلى الله عليه وسلم موقف جاء ذكره في أول أو في منتصف الحقيقة سورة عبس. نسمع هذه الآيات الكريمات من أخينا الشيخ الفاضل الشيخ إبراهيم بن راشد الفشني، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف المصرية، فليتفضل مشكورا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، بأيدي سفرة كرام بررة.
بارك الله فيك على هالقراءة الطيبة فضيلة الشيخ. ذكر المفسرون رحمهم الله في سبب نزول هذه الآيات الكريمات أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع قوم، مع يعني زمرة أو مع يعني علية قوم في من قريش، كان يدعوهم إلى الإسلام ويعرض لهم أسسه وقواعده ومحاسنه، ويحاول معهم لعل الله عز وجل أن يهديهم إلى دين الإسلام. وهو يعلم عليه الصلاة والسلام لا شك أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، ولكنه إذا أسلم مثل هؤلاء أسلم أقوام خلفهم، وكف شرهم أيضا عن الصحابة الذين أسلموا من قبل. فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يحاول معهم ويعرض عليهم ويدعوهم بالتي هي أحسن، جاءه ابن أم مكتوم يعني رضي الله عنه يسأل عن الدين ويريد أن يعرف كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه وتوجه إلى هؤلاء. لم يعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه احتقارا مثلا لابن مكتوم أو استضعافا له أو أنه لا يستحق أن يدعى أو لا، لا والله حاشا وكلا، مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من هذا. لكنه عليه الصلاة والسلام اجتهد من نفسه اجتهادا أنه يعني يقول أنا ما دام أني أجلس مع هؤلاء لعل الله عز وجل يهديهم، وابن أم مكتوم يقوم في وقت آخر أو في مجال آخر، خاصة أنه جاء يقبل على القرآن وهو كما جاء في هذه الآية الكريمة وهو يسعى ويخشى الله عز وجل فهو مقبل على الخير. لكن أولئك قوم معرضون، قوم كافرون معاندون، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يستمر معهم لعل الله عز وجل أن يهديهم. فمع ذلك الله جل وعلا عاتبه بهذا العتاب الرقيق. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك سواء في مكة أو في المدينة يأتي بابن مكتوم ويدنيه ويقربه ويهش عليه الصلاة والسلام ويبش له، وكان يقول مرحبا بمن عاتبني فيه ربي، مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها، وهذا روي عنها في سورة الضحى، أنها تقول لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من القرآن لكتم ألم يجدك يتيما فآوى. ومثلها أيضا نقول مثل هذه السورة الكريمة عبس وتولى. لكن عتاب الله عز وجل لنبي صلى الله عليه وسلم عتاب رقيق ورفيع. والله عز وجل ذكر هذه الحالة، القصة التي حصلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابن أم مكتوم. فالمهم هو عليه الصلاة والسلام عبس، يعني تقطب جبينه أو انصرف وأعرض عنه، وكان هدفه هو دعوة هؤلاء على الله عز وجل يهديهم. ومع ذلك ابن أم مكتوم رضي الله عنه له شأنه وله منزلته في الدين وله مقامه عند الله عز وجل. عاتبه الله عز وجل، عاتب نبينا صلى الله عليه وسلم في مقامه، وأرشده إلى أن مثل هذا يجب أيضا أن ينظر إليه وأن يتقبل، وأن مثل هذا رجل يحب الخير ورجل يريد ما عند الله عز وجل، فأنت عنه تلهى. يعني لماذا تلهو عنه وتنصرف إلى هؤلاء؟ الله عز وجل بيّن أن هذه ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف هي تذكرة الحقيقة، وهي موعظة، وهي عبرة. وهذه التذكرة والعبرة هي في صحف مكرمة وعند هؤلاء الملائكة المطهرين الذين لهم قدر ولهم شرف ومنزلة، ولا شك أن أعلاهم وأشرفهم هو جبريل عليه السلام الرسول بين الله أو السفير بين الله وبين رسله. ومع ذلك هي ما في شك الموقف الذي حصل فيه عظة وعبرة. ابن مكتوم رضي الله عنه له مقامه وله مكانته في الإسلام رضي الله عنه، فقد شرف بأن يكون أحد المؤذنين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بلال رضي الله عنهما، وأيضا شارك في الجهاد في سبيل الله. لما خرج المسلمون إلى الشام كان يذهب يدخل، وكان هو أعمى يعني لا يستطيع، لكن كان رضي الله عنه يحمل الراية. نعم هو صحيح لا يستطيع يضرب بالسيف أو بالسهام وكذلك، لكنه يعني يحمل الراية في سبيل الله عز وجل. فالمهم يعني من هذه القصة ومن هذا الحادث نستفيد أمورا. أولا أن دين الإسلام أو أننا كدعاة إلى الله عز وجل يجب أن تكون دعوتنا شاملة لعلية القوم، من لهم علية مثلا في منصب أو من لهم مال أو من لهم منزلة، ومع ذلك لا نتناسى أفراد المجتمع.
نعم.
لا نتناسى، لا نقول هذا والله أعمى هذا، لا، يجب أن تكون دعوتنا شاملة لكل الناس، لمن لهم علية، هذا لهم خطاب ولهم أسلوب ولا شك، كما قال عليه الصلاة والسلام أنزلوا الناس منازلهم، ولكن لا يعني هذا أن نغمط حق الآخرين. هذا أمر. الأمر الثاني وهو أمر مهم أن القرآن الكريم ذكر لنا وقائع حتى بالتفصيل في أمور قد مثلا يتغاضى عنها مثل هذه القصة أو غيرها، لكن لا، بيان أن هذا القرآن كلام الله عز وجل وليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان كلام رسول الله قد يقال إنه زاد أو نقص، لا، القرآن عز وجل كلام الله الحق الصدق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، بيّن لنا هذه الحادثة وهذا الموقف العظيم وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم عُتب فيه من أجل هذا الأمر. الأمر الثالث أن الإنسان في دعوته إلى الله عز وجل يجب أن يستعمل الحكمة والموعظة الحسنة، ولو حصل منه خطأ أو تقصير يجب أن يعود، يعني كما يعني يقول بعضهم ليس من الخطأ أن تقع في الخطأ، لكن من الخطأ أن تستمر على الخطأ. النبي صلى الله عليه وسلم عرف لابن مكتوم قدره، فكان يدنيه ويقربه في مجلسه ويقول مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم شرفه بأن يؤذن في مسجد عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا مقام كريم. فكلنا أهل الخير وأهل الدعوة وأهل العلم، بل الكلام هذا نوجهه أيها الإخوة والأخوات للناس عامة، أن الإنسان لو حدث من خطأ اكفهر في وجه شخص أو زلت منه كلمة، الحمد لله يتراجع ويعود ويتوب إلى الله عز وجل. نحن لا نقيس حالنا بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المبلغ عن ربه جل وعلا، لكن نحن نقول نستفيد من هذا فيما لو حصل منا تقصير أو خطأ أو زلل، أن نعود أولا نتوب إلى الله عز وجل، والأمر الثاني أن أستميح من أخي، أقول يا أخي سامحني، والله أنا أخطأت في حقك بكلمة زلت مني أو بتصرف معين، لكن يعلم الله أنني والله كنت مجتهد في الخير، كنت والله أريد أن يكون كذا وأنا حقك علي. ومن هالكلمات الطيبة عاد كل إنسان عاد يعني يرى الأسلوب المناسب وفي بلده وفي الزمان المناسب ما يمكن أن يعتذر به مع هذا الشخص. لأن الحقيقة يا أخ إبراهيم والكلام للإخوة والأخوات، لو تركنا مثل هذا الأمر قد يكون هذا مدخل للشيطان.
نعم.
أليس كذلك يا شيخ إبراهيم؟
نعم يا فندم.
نعم، يعني يدخل الشيطان الحقيقة في مثل هذا ويكبر الموضوع، هذا يحتقرك، هذا مغرور لأن عنده مثلا شهادات أو حافظ، حتى لو كان حافظ القرآن أو داعية أو يخرج في قنوات أو مدري، قد يدخل الشيطان ويجدها فرصة الحقيقة متنفس أن يثير الضغائن والبغائض والعذاب. وهذا والله يعني الإسلام ضد هذا الأمر، والإسلام والله ما يدعو إلى الخير، فلا ندع الحقيقة مجال للشيطان أن يدخل في مثل هذه الأمور. بل أنا أريد أن ندخل في مجال أعظم وأفضل، بحيث أنني أذكر محاسن هذا الرجل وأقول والله أنت في خير وبركة، وإذا جلست في مجلس مثلا أثني على هذا. نحن لا نبتغي إلا ما عند الله عز وجل، نحن ليس هدفنا والله تجميع فلان أو فلان أو ضد فلان، لا، نحن هدفنا ولله الحمد هو أن نكون كما قال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، هذا هو الهدف، أن نجتمع كما على الخير كما قال الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أسأل الله عز وجل في ختام هذه الحلقة أن يهدينا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا هو. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون